وهم يجدونه مكتوبا عندهم، فلعنوا بسبب ذلك الكتمان، أي طردوا وأخرجوا من رحمة الله بسبب ذلك الكتمان والعياذ بالله. واليهود هم اليهود في كل زمان وفي كل مكان، يتلاعبون بالحقائق ويخفونها عن الناس حفاظا على مراكزهم وجاههم الذي ارتضوا أن يبيعوا من أجله الآخرة ورضا الله تبارك وتعالى. والملاحظ لحال اليهود اليوم يجدهم كذلك أيضا، يكتمون الحقائق ويزورونها في وسائل الإعلام ويخبرون بغير الواقع ويكذبون، وهم أساتذة الكذب اليوم في الدنيا، وهم يتبعون في ذلك أسلافهم الذين كذبوا الكذبة الكبرى ودعوا أن ما هو في توراتهم المحرفة التي كتبوا أكثرها بأيديهم، ادعوا أن ما فيها من صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنطبق على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذبوا. وهذا الكذب بسبب أنهم لم يريدوا أن يتخلوا عن مناصبهم وجاههم الذي كان لهم في المدينة، وتلك طبيعتهم والعياذ بالله. ثم فتح الله تعالى لهم باب التوبة ودعاهم إليه كما هو شأنه جل جلاله في إفساح الطريق أمام الكافرين والمنافقين والعصاة حتى يعودوا إليه ويستمسكوا بحبله، وتلك رحمة عظيمة ومنة كريمة. إذ التوبة أيها الإخوة تضيء الأمل في نفس الإنسان وتساعده على الإقلاع عن المعصية، والتوبة طريق ممهد للرجوع إلى الله تبارك وتعالى، لم يحجبها الله تعالى عن كافر ولا عن منافق ولا عن وثني ولا عن يهودي ولا نصراني ولا عن عاص لله تبارك وتعالى من المسلمين، بل دعا الناس جميعهم إلى التوبة، وهذه رحمة من الله تعالى عظيمة. ثم حذر جل جلاله من عدم التوبة ومن الموت على الكفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واليهود داخلون في هذه الآية من باب أولى ولا شك، وذاك أنهم كفروا بالرسالة المحمدية وجحدوها وردوها. قوله تعالى:
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا خيرا منا وأعلم. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك من قولهما: وإذا قيل لهم اتبعوا، إلى آخر الآيتين. السياق القرآني أيها الإخوة ما زال في ذكر اليهود، وقد ركزت سورة البقرة كثيرا على ذكر اليهود ومحاجتهم وذكر معايبهم ونقائصهم وذكر ما أخفوا من كتابهم وما حرفوا فيه وما بدلوا وما زادوا وما نقصوا. وفي هذه الآية الله تبارك وتعالى يخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعاهم إلى الإسلام دين الحق الدين الباقي إلى يوم القيامة الذي لا يقبل الله تعالى من العباد دينا غيره، رفض ذلك اليهود وجحدوا الإسلام وردوه وتمسكوا بما كان عليه آباؤهم من الضلال والعياذ بالله. ومشكلة اليهود في ذلك الزمان هي مشكلة متجددة في كل آن وفي كل مكان. فمشكلتنا اليوم أيها الإخوة مثلا هي مشكلة اتباع كثير منا الآباء والأمهات والأهل في تقاليدهم وفي معاصيهم. فإذا ذكر أحد الناس بالله تبارك وتعالى وبين له أن ما يصنعه حرام يقول إن أبي وأمي وإخوتي وأهلي يصنعون. وعلى الحقيقة إن هذه ليست بحجة، فعلى المرء أن يعرف الحق فيتبعه لا أن يتبع أهواء وشهوات الناس. وكم يأتيني من أناس يذكرون لي بمرارة أنهم عندما أرادوا أن يلتزموا الإسلام وأن يهتدوا بهداه وأن يستضيئوا بضيائه وجدوا معارضة شديدة من قبل الأهل، وبعض الأهل هداهم الله تبارك وتعالى قد ضيق كثيرا على أولئك المهتدين وعلى أولئك التائبين. ومثلا يجتمعون رجالا ونساء فيما يسمى بالحفلات العائلية والولائم العائلية والعزائم العائلية، فعندما ينكر ذلك ذاك التائب فإنهم يشنعون عليه ويضيقون عليه ويستهزئون به، وفي هذا ما فيه من محاربة نفسية عظيمة، فلا ينبغي هذا. وإن سألهم لماذا تصنعون ذلك قالوا هكذا وجدنا آباءنا وأمهاتنا وهكذا مجتمعنا ولا نريد أن نغير منه شيئا. وهذه حجة باطلة، اليهود ذكروها قبل 15 قرنا من الزمان ورد الله تبارك وتعالى عليهم في الآية التي ذكرت لكم، وفي الآية التي بعدها شبههم والعياذ بالله بالبهائم ولا يفهمون. وعندما يذكرون ويبين لهم الحق كأنما يصاح بالبهائم ويخاطب البهائم الذين لا يفهمون ولا يعقلون. فهذه صورة منفرة ينبغي على كل عاقل أن يبتعد عنها وأن ينفر منها، صورة المرء الذي إذا ذكر بالله وذكر بشريعته استمسك بما وجد أهله عليه ووجد آباءه وأمهاته عليه. وأهيب بالأمهات الكريمات والآباء الكرام أن يعوا هذه الحقيقة وأن يساعدوا أبناءهم وبناتهم إذا اهتدوا إلى الطريق الصحيح وإذا تابوا إلى الله تبارك وتعالى أن يساعدوهم على توبتهم تلك، لا أن يستهزئوا بهم وأن يقيموا في وجوههم العثرات والعقبات وأن يذكروهم بأن هذه سنة عائلية وسنة المجتمع. فسنة الله أولى بالاتباع، وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا أولى بالاتباع والتقديم، حتى لا نتشبه بأولئك اليهود فيما هم عليه، والله تعالى أعلم. قوله تعالى:
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، فذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
الرفث أيها الإخوة الكرام هو الجماع أو مقدماته، وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سبب نزول هذه الآية الكريمة، قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساء، فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة، أي من الليلة القابلة. فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: وماذا صنعت؟ قال: إني سولت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت خليقا أن تفعل. فنزل الكتاب: وحل لكم ليلة الصيام. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال: ما لي أراك جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائما، وكان عمر أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام، إلى آخر الآية. هذه الآية توضح أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، توضح أن الصيام والفطرة بعد مر بمرحلتين. المرحلة الأولى أن الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا إذا أفطروا وقت الإفطار ثم ناموا ولو بعد الإفطار مباشرة، واستيقظوا بعد ذاك وجب عليهم الإمساك، أي أن الإمساك في المرحلة الأولى لم يكن مقيدا بطلوع الفجر، بل كان مقيدا بابتداء النوم بعد الإفطار، فإذا نام أحدهم بعد فطره فقد أمسك على الحقيقة، فإنه حتى إذا قام قبل الفجر لا يحل له أن يأكل أو يشرب أو يأتي أهله. والأنصار خاصة كانوا قوما لهم مزارع ولهم مساتين ولهم عمل طيلة النهار فيه، فكانوا إذا أتوا وقت الإفطار وأفطروا كانوا محتاجين إلى النوم والإخلاد إلى الراحة. بعضهم كان قبل أن تعد زوجه الإفطار كان ينام من شدة التعب، فإذا استيقظ ولو قبل الفجر فإنه لا يحل له أن يأكل أو يشرب. فحدث هذا مع أحد الأنصار فتعب تعبا عظيما وجهد جهدا كبيرا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله عن سبب تعبه ذلك، فبين له أنه جاء من بستانه ونام قبل أن يطعم ثم أصبح صائما. فأنزل الله تبارك وتعالى ما أنزل من التخفيف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأمرهم أن يأكلوا ويشربوا وأن يأتوا أهلهم إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر أمسكوا. وهذه الآية وسبب نزولها حقيقة دلالة على سماحة الإسلام ورفعه الحرج عن أهله، وهذا هو الدين. فالله تبارك وتعالى أخبر أنه ما جعل علينا في الدين من حرج، وأنه جل جلاله رفع علينا الإصر الذي كان على الذين من قبلنا، والتضييق الذي كان على الأمم العاصية التي كانت من قبلنا، ونحن الأمة الوسط الخيار الباقية إلى قيام الساعة. فناسب أن يكون التشريع النازل إلينا تشريعا مناسبا للناس في كل أحوالهم وفي كل أزمنتهم وأمكنتهم. وهذه الآية فيها دلالة واضحة على ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد نزلت آية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل قوله تعالى ابتداء معها، لم ينزل قوله تعالى من الفجر. فكان رجالا إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله تعالى بعد ذلك من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار. يعني كانوا يظنون أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو ما يعرفون من الخيوط وذات الألوان المعروفة، فكانوا يربطون في أرجلهم خيطا أبيض وخيطا أسود، فلا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم اللونان. فالله تعالى عدى لهم ذلك الفهم، وبين لهم أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو ما يتضح حال الفجر من وجود خيط أبيض معترض في السماء، هو الفجر الصادق. فعادوا يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم ذلك الخيط الأبيض المعترض في ظلام السماء، والله تعالى أعلم. قوله تعالى
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
سأل الناس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الأهلة، يعني لماذا الهلال يبدأ دقيقا ثم يعظم حتى يصير بدرا ثم يعود بعد ذاك هلالا ثم يعود بعد ذاك هلالا دقيقا؟ أو سألوه عن الحكمة من خلق الأهلة على اختلاف في أسباب النزول، فنزلت هذه الآية تنبئهم عن المراد الحقيقي بالأهلة، وأن الله تبارك وتعالى ربط بظهور الهلال وغيابه بعض العبادات التي يتعبدون الله تعالى بها. قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى ليس في الآية عن أي شيء سألوا، لكن الجواب بقوله هي مواقيت للناس يدل على أنهم سألوا عن الحكمة في تغيرها. نعم، لأن الإمام الرازي ماذا يقول؟ يقول ليس في الآية أنهم سألوا عن الهلال يبدو دقيقا ثم يعظم ثم يعود دقيقا مرة ثانية، ليس في الآية إشارة إلى أن السؤال هو هذا، ليس في الآية نص على أنهم سألوا هذا السؤال بناء على ذلك الفهم أو على ذلك الاستشكال، لكنه لما قال الله تعالى لهم قل هي مواقيت للناس والحج يدل على أنهم سألوا عن الحكمة من ذلك التغير والحكمة من انتقال القمر في منازله، فنبئوا عن الحكمة من وجه عجيب لطيف. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لو أطلعهم على السبب الحقيقي لتغير القمر وأن القمر باق كما هو وأن ما نراه من كونه هلالا ثم يعظم فيصير بدرا ثم يرجع مرة أخرى هلالا دقيقة، إنما ذاك مرتبط بأحوال ضمن النظام الكامل لمجموعة الشمسية، فلما استوعبت عقولهم ذلك الإطلاق. لو أطلعهم الله تعالى عليه آنذاك في ذاك الزمان الذي كانت المعارف فيه لم تصل إلى ما وصلنا إليه اليوم ما استوعبته عقولهم رضي الله تعالى عنه، لأنه لا يمكن تبيان ما يحصل للقمر على الحقيقة إلا بربط ذاك بالنظام العام للمجموعة الشمسية والنظام الكوني العام. فما كان مناسبا أن يظهر ذاك في ذلك الزمان، فالله تعالى حوله من الإجابة المباشرة إلى الحكمة الحقيقية من خلق الهلال ومن تغيره في منازله، وهي أنه مواقيت للناس يوقتون بها شهورهم ويتعبدون الله تعالى بها، وذكر لهم مثالا على ذلك التعبد ألا وهو الحج. هناك مثال دخول رمضان، هناك مثال دخول المحرم، صيام عاشوراء، أمثلة كثيرة. فالله تعالى صرف أنظارهم من الجواب المباشر إلى الحكمة الحقيقية من ذلك التغير، وهذا حقيقة درس لنا، لأن الله تعالى يريد أن يبين لنا أنه يجب أن نلتفت إلى الحكمة الحقيقية من وراء خلق الأشياء، وأن لا نكثر السؤال عما لا ندركه على الحقيقة ولا نستطيع أن نعرفه. فإذا تكشف بمرور الأيام لنا طرف من ذلك النظام الكوني البديع رضينا به واقتنعنا، وإن لم يتكشف نظل على احترام الحكمة الحقيقية والتسليم لله تبارك وتعالى بها، وألا نتعب أذهاننا كثيرا في السؤال الذي لا قائل من ورائه، بل نتعب أجسادنا وأبداننا في التعبد والاقتراب من الله تبارك وتعالى بما وصل إلينا من شرعه جل جلاله. والله تعالى أعلم. وقوله تبارك وتعالى في الآية نفسها: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، فيه سبب نزول آخر. عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت هذه الآية. إذن هذه الآية فيها سببان نزول، السبب الأول ذكرته لكم وهو السؤال عن الأهل، والسبب الآخر هو أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم كانوا في جاهليتهم وفي مبتدأ إسلامهم إذا حج أحدهم وعاد إلى أهله فإنه لا يدخل من باب بيته ولكن يدخل من أي مكان آخر سوى الباب، فكانت تلك عادة جاهلية متأصلة في نفوسهم. فجاء أحد الأيام رجل من الأنصار بعدما حج فدخل من باب بيته فعير بذلك، عيره الناس، عابوا عليه هذا الصنيع. فنزلت هذه الآية توضح أن البر ليس متعلقا بالشكليات ولكنه مرتبط بالتقوى. البر مرتبط بالتقوى، وليس دخول البيت من بابه ولا من ظهره ولا من فوقه ولا من مكان آخر، إنما هذه الأمور شكليات وعادات تمسك بها الأنصار رضي الله تعالى عنهم من عهد جاهليتهم، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم أن البر على الحقيقة مرتبط بالتقوى، وهي رقابة الله تعالى في السر والعلن، لا ليس مرتبطا بعادة جاهلية لا قيمة لها. إذن الله تبارك وتعالى في هذه الآية وفي سبب نزولها يعلمنا دائما أن نهتم بالأمور الشرعية وأن نهتم بالأوامر الإلهية والأوامر النبوية، لا أن نرتبط بعاداتنا وتقاليدنا الموروثة التي قد تخالف الشرع أو أنها لا تخالف الشرع ولكن ليست لها قيمة. فالبركة على الحقيقة في اتباع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واتباع سبيل السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، وليست البركة في اتباع التقاليد البالية واتباع العادات الموروثة التي لا تقدم ولا تؤخر في دنيا الناس شيئا، وليس فيها تقوية للإيمان، وليس فيها مزيد ارتباط بالرحمن جل جلاله. ينبغي أن نعي هذه القاعدة وأن نفهمها وأن نطبقها دوما في حياتنا، والله تبارك وتعالى أعلم. قوله تعالى:
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
عن أبي عمران قال: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر رضي الله عنه، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، وصففنا لهم صفا عظيما من المسلمين، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا مقبلا، فتصايح الناس فقالوا: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على غير التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأمصار، إنا لما أعز الله نبيا وكثر ناصري قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أن أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى كتابه يرد علينا ما هممنا به، فقال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في الإقامة التي أردنا أن نقيم في الأموال فنصلحها، فأمرنا بالغزو. فما زال أبو أيوب غازيا في سبيل الله حتى قبضه الله عز وجل. في هذه الآية يا إخوة فوائد: أولا، أن الأنصار والصحابة عموما رضي الله تعالى عنهم بشر من الناس، نعم كانوا أعظم جيل عرفه التاريخ على الإطلاق، كانوا أعظم جيل في تاريخ البشرية، لم يأتي جيل أعظم من جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبدا، منذ آدم إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الصحابة غرة الناس رضي الله عنهم، لكنهم قد يميلون إلى بعض الأمور التي لا تناسب مقامهم العالي، فالله تعالى يصحح لهم ذلك الميل وينبههم ويقومهم جل جلاله. من ذلك أنهم لما رأوا الإسلام قد انتشر، وأن الله تعالى أعز نبيه وكثر ناصريه، وكانوا دهرا طويلا من الزمان قد تركوا بساتينهم ومزارعهم، أرادوا رضي الله تعالى عنهم أن ينصرفوا شيئا قليلا إلى مزارعهم حتى يصلحوا ما فسد منها ويتركوا الجهاد شيئا ما، فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يبين لهم أن إرادتهم الانصراف إلى مزارعهم فيه ضرر عظيم عليهم في دينهم ومآل دنياهم، وأنهم إن فعلوا ذلك ألقوا بأيديهم إلى التهلكة، فعادوا رضي الله تعالى عنهم إلى الغزو وتركوا ما هموا به من إصلاح مزارعهم. إذن الإخلاد إلى الأرض وترك الغزو وترك الأمور العالية وترك نصرة الله تعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مهلكة، وأي مهلكة. الله تعالى عاتب نفرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على همهم بذلك الصنيع، والله تعالى يعاتب الناس جميعا إلى يوم القيامة، كل من أخلد إلى الأرض وكل من ترك المعاني العلية، فالله تعالى يوجه إليه الخطاب في هذه الآية الكريمة. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: أن القرآن ليس متروكا لأفهام الناس حتى يفهم كل منهم ما يريد بحسب هواه وبحسب ما يريد وبحسب ما يشتهي، بل الأمر كله مرتبط بأفهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأوائل الذين عاصروا التنزيل وفهموا المراد منه وعاشوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لا ينبغي يا إخوة أن يفسر القرآن بالرأي. فلما رأى المسلمون رجلا يخرج من صفهم إلى صف الروم منفردا يقاتل صفا عظيما هائلا من الكفار، قالوا سبحان الله، قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا فهم خاطئ، قام أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يصحح لهم هذا الفهم الخاطئ. وكم من الناس اليوم يستشهد بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث من أحاديث الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غير موضعها، يستشهد بها خطأ، يستشهد بها كذبا بعض الأحيان، يعني يستشهد بها وهو يعلم أنه كاذب والعياذ بالله، أو يستشهد بها مخطئة، أو يستشهد بها ضلالة وزورا وبهتانا. فإذا ينبغي أن تصحح مفاهيم الناس في آيات كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينصرف بهم إلى فهم السلف الصالح من صحابة وتابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن جاء بعدهم. ثالثا، الفائدة الثالثة في فعل ذاك المسلم البطل الشجاع المقدام في فعله أنه دخل في صف الروم منفردا، فيه حقيقة بيان جواز أن يقدم المرء على العدو ولو غلب على ظنه أنه يقتل، ولو غلب على ظنه أنه لا يعود، ولو غلب على ظنه عدم النجاة، ولكن بشروط حددها العلماء. أولا، أن يغلب على ظنه أنه يرهب العدو وينكيه. أولا، أن يغلب على ظنه أنه يرهب العدو وينكيه، يعني أنه يؤذيه إيذاء شديدا وأنه يخوف العدو بإقدامه هذا. الأمر الثاني، أن يكون سببا لتجريء المسلمين على عدوه. الأمر الثالث، أو يكون سببا للفتح على المسلمين، كما في معركة اليمامة مثلا عندما طلب البراء رضي الله تعالى عنه من أصحابه أن يحملوه على ترس، وكان خفيف الجسم رضي الله تعالى عنه أن يحملوه على ترس ويرفعوه برماحهم ويقذفوه في الحديقة، حديقة الموت التي تحصن فيها أهل اليمامة المرتدون. ففي هذا حقيقة إلقاء بالنفس إلى الهلاك وإلقاء بالنفس إلى الموت المحقق، أن يدخل رجل واحد إلى حديقة تحصن فيها عشرات الآلاف من الناس. لكن البراء بصنيعه ذاك كان سببا للفتح على المسلمين، إذ فتح لهم باب الحديقة رضي الله تعالى عنهم ودخلوا وانتصروا على المرتدين. إذن هناك شروط محددة للإقدام على العدو والدخول فيه ولو غلب على ظن الداخل أنه يموت. ولعله يا إخوة من أهم الكتب التي تبين هذا الصنيع وتذكر القصص الكامل منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعهد التابعين إلى القرن الثامن الهجري، كتاب ابن النحاس الدمياطي رحمه الله تعالى، مصارع العشاق ومشارع الأشواق، وللكتاب اسم آخر مثير الغرام إلى دار السلام أي إلى الجنة، ذكر فيه أحوال المجاهدين وأحوال الشهداء، وذكر فيه فصلا طويلا عن جواز غمس الإنسان نفسه في العدو ولو غلب على ظنه أنه يقتل، وجاء بقصص لطيفة عظيمة يجدر بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، يجدر بكم أن ترجعوا إلى ذلك الكتاب العظيم وأن تقرؤوه، ففيه خير كبير. وقد حقق في رسالة ماجستير في جامعة أم القرى ونشر في جزئين كبيرين، وأنا أنصح كل مسلم ومسلمة أن يقرأ ذلك الكتاب العظيم، ففيه عبرة وفيه فوائد كثيرة. والله تعالى أعلم. قوله تعالى
وأتموا الحج والعمرة أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
سبب نزول هذه الآية الكريمة ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي وهذا كان بسبب إحرامه الطويل في عمرته مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلما طال به الإحرام وهذا يحدث لكثير من الناس في الزمن الخالي اليوم نحن ما نكاد نتصور هذه الصورة إنسان يحرم مهما طال به الأمد خمسة أيام ستة أيام ثم يعود إلى بلاده أو يتحلل لكن أهل الزمان الأول كانوا يمكثون أياما طويلة في إحرامه وبعضهم كان يمكث أكثر من شهر لذاك يقول كعب رضي الله عنه حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاء قلت لا قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل ذاك الصحابي الكريم على حل مشكلته أن الصحابة كانوا قوما يسمعون ويطيعون وكانوا قوما لا يتصورون العصيان ولا المخالفة في كل أحوالهم رضي الله تعالى عنهم الصحابي تحمل القمل وأذى القمل بسبب أنه كان محرما وظن أنه لا بد له من أن يستمر على هذا الأذى وتلك البلوى متحملا ما يلقاه ويجده في سبيل إتمام عمرته فالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دله على حل لتلك المشكلة هو أن يحلق رأسه ويتخلص من القمل ويفدي وذاك الفداء هو أنه يذبح شاة أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وبذاك يتخلص من ذاك القمل الذي آذاه أيما إذا وهي آية عامة وهو حديث عام للناس إلى يوم القيامة كل من بلغ به الجهد في الحج مبلغ كعب بن عجرة رضي الله تعالى فإنه يصنع صنيعة سواء في مسألة القمل الذي تناثر على وجهه أو في مسائل أخرى محددة حددها العلماء رحمهم الله تعالى يستطيع المسلم أن يتخلص من الحرج بذاك الفداء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا الحديث أيضا دلالة على نفي الحرج عن هذا الدين العظيم وأنه دين سماحة ويسر لا يكلف أتباعه فوق طاقتهم ويراعي أحوالهم ويراعي شؤونهم والله تعالى أعلم قوله تعالى
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الرجال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
سبب نزول هذه الآية الكريمة ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا نستطيع أن نفهم سبب نزول هذه الآية ولا تلك الحادثة إلا إذا تصورنا الزمان القديم وكيف كان الناس ينتقلون من مكان إلى آخر. أهل اليمن إذا أرادوا الحج فلم يخوضون في برية مهلكة، وأمامهم سفر طويل جدا قد يمتد إلى شهر أو أكثر من شهر، وكانوا يقدمون على بيت الله الحرام للحج بدون زاد، يدخلون البرية بدون زاد ويقولون نحن المتوكلون. فماذا يحدث لهم في الطريق؟ إما أن يأخذوا من الناس زادهم، يتصدق عليهم الناس، يعطيهم الناس فضول زاد فضول طعامهم، أو أن يأخذوا من الناس قصرا كما جاء في بعض الروايات الضعيفة في سبب نزول هذه الآية. وهذا مخالف أيها الإخوة لطبيعة هذا الدين العظيم الذي يأمر أصحابه بالتوكل على الله، لكن بعد اتخاذ الأسباب وبعد رعايتها كما كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصنع. فالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان أعظم المتوكلين على الله جل جلاله، لم يكن أحد أحسن منه توكلا صلى الله عليه وآله وسلم. مع ذاك كان يلبس الدرع في الحرب، وكان يدخر أحيانا لأهله قوت سنة، وكان قد أخذ بالأسباب في هجرته واختبأ في الغار بأبيه وأمه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 3 ليال. فهذا الأخذ بالأسباب من طبيعة هذا الدين العظيم، فلا ينبغي أن يقدم المرء على مثل هذا الذي أقدم عليه أهل اليمن ويقول أنا متوكل على الله، بل ينبغي أن يعد الزاد وأن يعد الراحلة وأن يضبط شؤونه ثم يقدم بعد ذاك على السفر إلى أي مكان يريده. رد الله تعالى على أهل اليمن ولم يقبل منهم كلامهم أنهم متوكلون، وأمرهم أن يتزودوا، ثم نبههم ونبه الناس جميعا إلى يوم القيامة أنه على الحقيقة خير الزاد التقوى. التقوى يتزود بها المرء في حياته ويتزود بها في سفره إلى مولاه جل جلاله، ذاك السفر الطويل الذي ينتهي إما إلى جنة أو إلى نار. أجارنا الله تعالى من النار وجعلنا وإياكم من أهل الجنة، والله تعالى أعلم.
إخواننا، استكمالا لهذا الطرح الشيق تابعوا معنا الشريط الثالث.